بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أهم ما ينبغي على المسلم أن يعتني به، كيف لا يكون كذلك؟ وفي الاعتناء بها يقوى جانب الاقتداء والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن حقق ذلك فقد أحرز السعادة في الدارين، وذلك بعد توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من أهم أبواب العلم هو باب سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد صنف علماؤنا في ذلك التصنيفات المختصرة والمطولة والمتوسطة، غير أن كثيرا منها تفتقر إلى تنقيحها من الروايات الضعيفة والمنكرة وما صح فيه الغنية والكفاية عما لا يصح، والحمد لله رب العالمين. وقد يسر الله تعالى وله الحمد والمنة من العلماء المتأخرين من اعتنى بتمييز الصحيح من الضعيف في السيرة، كالإمام الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح السيرة، وهكذا تلميذه البار شيخنا العلامة المحدث سليم بن عيد الهلالي في كتابه الصحيح المصفى من سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان لطلبة دار الحديث بدماج أيضا عناية بهذا الباب، فهناك العسل المصفى من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم للشيخ الفاضل الباحث المفيد فيصل الحاشدي حفظه الله، وله كتاب أيضا بعنوان البصيرة في خطب السيرة، وكتاب الصحيح المنتقى من سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كأنك تراه لفضيلة الشيخ الوقور عدنان المصقري حفظه الله تعالى. وهناك مختصر السيرة النبوية للشيخ الفاضل المؤرخ عيسى الضبيع حفظه الله. وهناك نحو 700 عنوان في السيرة وقفت عليها بين مختصرات ومطولات. ومما لا شك فيه أن جميع المعاصرين عاله على المتقدمين الذين كان لهم السبق في هذا الباب وفي غيره. وكان من أجل العلماء الذين اعتنوا بالتاريخ والسير هو الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، ومن أجل كتبه في ذلك هو كتابه الذي يعد خلاصة وزبدة لما كتبه مفرقا في تراجم الأعلام، هو كتابه الجليل سير أعلام النبلاء. وقد بدأه بذكر سيرة النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، وأتى ذلك في مجلدين من طبعة الرسالة، فأحببت أن أختصر ما ذكره رحمه الله تعالى في سيره. ومعلوم أن اختصار المطولات أحد مقاصد التأليف، وشرطي فيه هو الاكتفاء بما ثبت وحذف ما سواه. وإن كان الإمام الذهبي رحمه الله تعالى يسوق كثيرا من الأخبار وينقدها، لكني رأيت أن أختصر ما يتعلق بالسيرة من كتاب السير. وهذه الدروس إن شاء الله تعالى نلقيها في هذا الوقت بعد صلاة التراويح، نسأل الله سبحانه وتعالى العون والسداد. ترجمة مختصرة الإمام الذهبي وتعريف بكتابه سير أعلام النبلاء. الإمام الذهبي هو الشيخ الإمام الحافظ الكبير، مؤرخ الإسلام، شيخ المحدثين، محدث العصر، وخاتمة الحفاظ، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد الله الذهبي التركماني الفارقي ثم الدمشقي الشافعي المقرئ. ولد في شهر ربيع الآخر سنة 73 و600، وذكر ابن حجر أن مولده في الثالث من الشهر المذكور. وقد أدرك وتتلمذ على شموس دمشق في ذلك الزمان كشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى والحافظ المزي وغيرهما، وقد تأثر بصحبتهم، فكانت عقيدته على عقيدة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. وقد برع في علوم شتى، وبالأخص في علم القراءات والحديث والتاريخ والسير وعلوم جمة، واشتهر بكثرة التصنيف رحمه الله تعالى. توفي الذهبي رحمه الله تعالى قبل منتصف ليلة الاثنين ثالث ذي القعدة سنة 48 و700، وكان قد بلغ من العمر 75 عاما و7 أشهر. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: كتابه البداية والنهاية. وفي ليلة الاثنين ثالث شهر ذي القعدة توفي الشيخ الحافظ الكبير مؤرخ الإسلام وشيخ المحدثين شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي بتربة أم الصالح، وصلي عليه يوم الاثنين في جامع دمشق ودفن بباب الصغير، وقد ختم به شيوخ الحديث وحفاظه رحمه الله تعالى، كما في البداية والنهاية في المجلد 16 صفحة 340. كتاب سير أعلام النبلاء. عدد الطبقات في كتاب السير، قسم الذهبي كتابه تذكرة الحفاظ على 21 طبقة، وقسم معرفة القراء على 17 طبقة، بينما جعل سير أعلام النبلاء في 40 طبقة تقريبا، مع أن الكتب الثلاثة المذكورة تناولت نطاقا زمنيا واحدا يمتد من الصحابة إلى عصره الذي عاش فيه. وكتاب السير من أضخم مؤلفات الإمام الذهبي بعد كتاب العظيم تاريخ الإسلام، وقد حصر مادة ضخمة في تراجم الأعلام لمدة امتدت قرابة 700 سنة، فضلا عن التوازن في نطاقه المكاني الذي شمل جميع الرقعة الواسعة التي امتد إليها الإسلام من الأندلس غربا إلى أقصى المشرق، وفي الشمول النوعي للمترجمين في كل ناحية من نواحي الحياة، وعدم اقتصاره على فئة أو فئات معينة. وقد توج كتابه هذا بذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل ذلك أيضا في كتابه تاريخ الإسلام، وهو ما حداني إلى اختصار هذا الباب العظيم في هذا الكتاب الجليل. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. من مولده صلى الله عليه وسلم إلى هجرته الشريفة، ذكر نسب سيد البشر، أي نسب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو القاسم سيد المرسلين وخاتم النبيين. هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، واسمه عبد المطلب شيبة، قال شيبة الحمد، ابن هاشم واسمه عمر، ابن عبد مناف واسمه المغيرة، ابن قصي واسمه زيد بن كلاب، ابن مرة ابن كعب بن لؤي ابن غالب ابن فهل ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة، واسمه عامر ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وعدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم صلى الله عليهما وعلى نبينا وسلم بإجماع الناس، أي هذا النسب بهذا التسلسل بالإجماع ثابت بالإجماع، لكن اختلفوا فيما بين عدنان وبين إسماعيل من الآباء، فقيل بينهما 9 آباء، وقيل 7، وقيل مثل ذلك عن جماعة، لكن اختلفوا في أسماء بعض الآباء، وقيل بينهما 15 أبا، وقيل بينهما 40 أبا، وهو بعيد، وقد ورد عن طائفة من العرب ذلك. وأما عروة بن الزبير فقال: ما وجدنا من يعرف ما وراء عدنان ولا قحطان إلا تخرصا. قال ابن سعد: الأمر عندنا الإمساك عما وراء عدنان إلى إسماعيل، يعني لأنه مختلف فيه، فإذن الأمر بالتوقف فيما بعد عدنان. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: حدثني شداد أبو عامر قال حدثنا واثلة ابن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى هاشما من قريش، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم. لهذا هو النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، فهي أقرب نسبا إلى كلاب من زوجها عبد الله برجل. مولد النبي صلى الله عليه وسلم المبارك. قال الإمام الذهبي رحمه الله: أخبرنا أبو المعالي أحمد بن إسحاق قال أخبرنا أحمد بن أبي الفتح والفتح بن عبد الله قال أخبرنا محمد ابن عمر الفقيه قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد ابن النقور قال أخبرنا علي بن عمر الحرمي قال حدثنا أحمد بن الحسن الصوفي قال حدثنا يحيى ابن معين قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا يونس ابن أبي إسحاق عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل. قال الذهبي: صحيح. وقال أبو قتادة الأنصاري: سأل عربي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ قال: ذاك يوم ولدت فيه وفيه أوحي إلي. والحديث أخرجه الإمام مسلم. أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته. قال الزهري رحمه الله تعالى عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد، هذه مذكورة في القرآن، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. قال الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري: والعاقب الذي ليس بعده نبي. والحديث متفق عليه. وقال الزهري: وقد سماه الله رؤوفا رحيما. وقال حماد بن سلمة عن جعفر بن أبي وحشية عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر وأنا الماحي والخاتم والعاقب. وهذا إسناد قوي حسن كما قاله الذهبي رحمه الله تعالى، ورواه بنصه ابن سعد في الطبقات. وجاء بلفظ آخر قال: أنا أحمد ومحمد والمقفي والحاشر ونبي الرحمة ونبي الملحمة. هذا رواه أبو يعلى بسند صحيح. وقال عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى الأشعري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فقال: أنا محمد وأحمد والحاشر والمقفي ونبي التوبة والملحمة. رواه مسلم. وعن بعضهم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم 5 أسماء، أي في القرآن: محمد وأحمد وعبد الله وياسين وطه. ذكرنا هذا من أجل كلام الذهبي الآتي. قال: وقيل طه لغة لعك، أي يا رجل، فإذا قلت لعكي يا رجل لم يلتفت، وإذا قلت له طه التفت إليك. نقل هذا الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، والكلبي متروك. فعلى هذا القول لا يكون طه من أسمائه. نعم، طه ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل هو من الحروف المقطعة، ولو كان بسبب الإشارة ما أنزلنا عليك القرآن. قال: كان ألف لام ميم صاد وألف لام مراء من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قائل بذلك. فياسين وطه من الحروف المقطعة وليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وصفه الله سبحانه وتعالى في كتابه فقال: رسولا ونبيا أميا وشاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ورؤوفا رحيما ومذكرا ومدثرا ومزملا وهاديا إلى غير ذلك. كل هذه في القرآن الكريم. وقال ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. والحديث متفق عليه. وفي التوراة فيما بلغنا أنه حرز للأميين وأن اسمه المتوكل، في البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص. ومن أسمائه الأمين، وكانت قريش تدعوه به قبل نبوته. قال الذهبي رحمه الله: قلت: وأكثر ما سقنا من أسمائه صفات له لا أسماء أعلام، يعني أكثر هذه الصفات لا أسماء أعلام. وقد تواتر أن كنيته أبو القاسم. قال ابن سيرين عن أبي هريرة قال: أبو القاسم صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. والحديث متفق عليه. وقال خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن ابن أبي الجدعاء قال: قلت يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. والحديث هذا رواه الإمام أحمد إسناد صحيح، ورجاله ثقات رجال الصحيح. وقال فرج بن فضالة: حدثنا لقمان بن عامر قال: سمعت أبا أمامة قال: قلت يا رسول الله ما كان بدو أمرك؟ قال: دعوة إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. رواه أحمد في مسنده عن أبي النضر عن فرج، وفي إسناده الفرج بن فضالة وهو ضعيف، ولكن قد جاء هذا عند البيهقي بسند صحيح. قال: وأرضعته ثويبة جارية أبي لهب عمه، عم النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أدرك النبي عليه الصلاة والسلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من أعمامه 4، مسلمان وكافران، حمزة والعباس مسلمان، وأبو لهب وأبو طالب ماتا على الكفر. ومع أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنهما. قال شعيب عن الزهري عن عروة: إن زينب بنت أبي سلمة وأمها أخبرته أن أم حبيبة أخبرتهما قالت: قلت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان، يعني أم حبيبة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم انكح أختي، قال أو تحبين ذلك؟ قالت لست لك بمخلية وأحب إلي من شركني في خير أختي. هي تقول أحب من يشاركني في الخير هي أختي. قال إن ذلك لا يحل لي. فقالت يا رسول الله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. قال والله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. أخرجه البخاري. وأرضعته حليمة السعدية بنت أبي ذؤيب السعدية، وأخذته معها إلى أرضها، فأقام معها في بني سعد نحو 4 سنين ثم ردته إلى أمه. قال مسلم حدثنا شيبان قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق قلبه فاستخرج منه علقة، فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طس من ذهب بماء زمزم ثم لأمه، أي أعاده مكانه، ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني مرضعته فقالوا إن محمد قد قتل، فاستقبلوه منتقع اللون من الخوف ومن الحادثة التي حصلت له. قال أنس قد كنت أرى أثر المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. وقال سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت وأنا في أهلي فانطلق بي إلى زمزم فشرح صدري، ثم أتيت بطص من ذهب امتلئ حكمة وإيمانا فشرح بها صدري. قال أنس ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرينا أثره عرج بي الملك إلى السماء الدنيا. وذكر حديث المعراج. قال الذهبي رحمه الله تعالى وإنما ذكرت هذا ليعرف أن جبريل شرح صدره مرتين في صغره ووقت الإسراء به، وثبت هذا في قصة شرح الصدر في المعراج عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنه، حديث مخرج في الصحيحين. إذن نكون إلى هذا قد انتهينا إلى ما يتعلق بحادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكتفي بهذا في هذا المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.